الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في هذه الليلة السابع من رمضان لعام 44 و400 ألف في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي منزل أخينا الفاضل أبي الحسن الصياغي حفظه الله ومن إليه من الأخوة الأكارم الأفاضل، ننصح أنفسنا بتقوى الله عز وجل وطاعته ومرضاته، وما هو من أسباب سعادتنا في ديننا ودنيانا وأخرانا. ونحن في أيام مباركة، علينا أن نتزود من فعل الطاعات، من صيام قد فرض علينا، ومن قيام قد استحب لنا، وهكذا ما استطاع أن يأتي بعمرة في رمضان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعد الحجة، وفي رواية تعد الحجة معي، فأمر حسن. والأمر الذي نتواصى به أكثر وأكثر الاستمرار فيما نحن بصدده من طلب العلم النافع، فإن طلب العلم والعمل به هو ملاك كل خير. وهذه الدعوة تنصر بالعلم أكثر من غيره من الأسباب، وإن كانت أسباب نصر الإسلام كثيرة، إلا أن العلم هو ملاك ما ينصر به الإنسان على نفسه وعلى هواه وعلى الشيطان وعلى المنافقين وعلى الكافرين وعلى المبتدعين وعلى جميع المخالفين. لأن الله عز وجل كما تعلمون أول ما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم: اقرأ، قبل أن يؤمر بشيء من الأحكام، قبل أن يؤمر بشيء من العقائد، قبل أن يؤمر بشيء من الأعمال اقرأ. والإنسان إذا قرأ عرف العقائد وعرف الأحكام وعرف سبيل الحلال من الحرام، وبادر إلى مرضاة الملك العلام سبحانه وتعالى. فلما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أمر الله سبحانه وتعالى، أنزل الله إليه: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. أنزل الله عز وجل إليه العمل والدعوة إلى العمل وإلى الخير. ونحن في آخر الزمان، قد فشل الجهل وعم وطم، وكثرت البدع وتنوعت، وصار الناس إما بين جاهل جهل بسيط ولا رغبة لهم في العلم ولا يبحثون عنه ولا يرغبون فيه، وبين من هو من أصحاب الجهل المركب الذين زادوا إلى جهلهم بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، اعتقاد الآراء المخالفة لمنهج السلف، المخالفة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فصارت الأمة تعج بالمخالفات الشرعية بين هذين الصنفين. السبيل إلى الخروج من هذا البلاء العظيم والفتنة المدلهمة لهو الإقبال على العلم، علم الكتاب والسنة. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة: ليس خلف فيه. هذا هو العلم الذي يمدح صاحبه. فلذلك قال الإمام المجدد رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهي معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثاني الدعوة إليه، العمل به. الثالث الدعوة إليه. الرابع الصبر على الأذى فيه. ثم قرأ قول الله عز وجل: العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويؤثر عن الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام صاحب كتاب الإيمان وهكذا الأموال ونحو ذلك من الكتب النافعة، أنه قال يعني: أنشر العلم ونحو هذه العبارة مثل الجهاد في سبيل الله، هي من الجهاد في سبيل الله، لأن الجهاد ينقسم إلى قسمين: جهاد باللسان وجهاد بالسنان وجهاد، وفي كثير من المواطن. لكن الشاهد في هذه الأيام جهادنا أغلبه باللسان، بالبنان، بالجنان، فعلينا أن نحقق هذا النوع من الجهاد ونبشر من الله عز وجل بالخير. وقد تكلم ابن القيم رحمه الله تعالى في مقدمة المجلد الثالث من زاد المعاد، يعني كتاب الجهاد، تكلم عن جهاد النفس، جهاد الهوى، جهاد الشيطان، جهاد المنافقين، جهاد الكافرين، جميع أنواع الجهاد. فالشاهد أن جهاد أهل السنة يدخل فيه جميع الأنواع، جهادهم بنشر العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه، رد على أهل البدع، والدعوة إلى التميز عن المبطلين، والدعوة إلى إحياء شعائر الدين. ولذلك كان على مر العصور وتقلبات الدهور في المكان المعلّى علماء أهل السنة والجماعة، لأنهم ذبوا عن هذا الدين بألسنتهم وبأقلامهم، واقتدوا بأسلافهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا وقع الجهاد الشرعي بضوابطه تجد أنهم في مقدمة الجيوش، في مقدمة الصفوف، كما كان الصحابة رضي الله عليهم، كما كان يعني كثير من التابعين، كما كان عبد الله بن المبارك، وكذلك شيخ الإمام البخاري الذي يذكرون أنه قتل 1000 تركي السامراء أو كذا، نسيت اسمه الآن. الشاهد أننا علينا أن نقبل على العلم، نقبل إقبالا كليا إن أردناه جزئيا. يعني إذا أردت أن تنال من العلم حظا لا بد أن تقبل إقبالا كليا. حتى أن بعض السلف قال: إذا أردت، يعني ماذا قال بعض السلف في هذه الجملة؟ إذا أعطيت العلم كلك أعطاك بعضه، أما إذا كنت تريد العلم فقط على الفراغ، على يعني الأوقات الذي تكون زائدة وفضلة، ستنال شيء من العلم، لكن ما هو مثل العلم الذي تصبح به متميزا بين الناس، تصبح به عالما، تصبح به شيخا، تصبح به داعيا مبرزا ينتفع الناس بك. فالإنسان كلما تفرغ للعلم ازداد علما، وكلما ازداد علما ازداد لنفسه نفعا ولغيره نفعا. والناس سبحان الله يقبل الله بقلوبهم على أهل العلم حين يجدون بغيتهم. هذا يسألك في العقيدة يجد عندك خير، هذا يسألك في التوحيد يجد عندك خير، هذا يسألك في الفقه يجد عندك خير، هذا ربما يسألك في يعني مسألة نحوية أو مسألة بلاغية يجد عندك خير. المهم أن الإنسان قد أخذ من كل شيء أحسنه. فأنتم أغلب الذين في هذا المجلس ما شاء الله شباب، يعني ينبغي الإنسان أن يحرص على نفع نفسه. زد على ذلك حتى الكبار، أبو بكر وعمر متى طلبوا العلم؟ ما طلبوا العلم إلا هم فوق 40، وكثير من الصحابة رضي الله عليهم ما دخل في الإسلام إلا هو فوق 50، ربما فوق 40، فوق الكذا، ويأتي لطلب العلم. قد بوب البخاري رحمه الله وذكر أثر عمر: تفقه قبل أن تسودوا، ثم ذكر وبعد أن تسودوا. يعني عمر قال تفقه قبل أن تسودوا، قال البخاري وبعد أن تسودوا، يعني بعد أن تشغلوا أيضا طلبوا علم ويتهدوا. يا أخي لو لم يكن إلا حفظ القرآن، القرآن ليس فقط لأصحاب دور الحديث، القرآن كلام الله، يعني يرغب في حفظه جميع المسلمين، هذا في باديته، هذا في قريته، هذا في عمله، يجعل له حظا من القرآن في صباحه أو في مسائه أو في ليله أو في نهاره، يجعل له حظا من قيام الليل، حظا من سماع شرطة أهل العلم، حظا من يعني قراءة بعض الكتب. يذكرون أن أصحاب الوطن العربي أقل الناس قراءة للكتب، وفعلا هذا نراه حتى في أنفسنا. نحن ربما إذا سافرنا إلى بلدان عجمية، عند أن تركب في الطائرة تجد العجمي ذاك مع كتاب هكذا. يذكرون مثلا عن كثير من الأوروبيين، عن كثير من الأمريكيين، أنهم عندهم نهمة في القراءة، وهم غاية ما يقرؤون إما قصص مكتوبة خرافية رمائية، لكن نحن ايش يضرنا مثلا لو ان احدنا تارة يقرأ في كتاب في العقيدة، يمشي كل يوم قليل 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 ينفعه الله به، كتاب في الفقه يعني مختصر قليلا قليلا ينفعه الله به، يقرأ كذلك في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. الصوفية في الحديدة يقرأون صحيح البخاري في 3 أيام من كل عام، صحيح البخاري يقرأونه في 3 أيام لاعتقاد عندهم أنه يمنع صعود البحر عليهم ويتبركون به وكذا. لماذا ما نقبل نحن يا أهل السنة أصحاب الحديث على قراءة صحيح البخاري ولو مرورا؟ يعني هب أن الإنسان لو قرأ بنفسه يقرأ في 2 سنين أو يقرأ في 3 أو في أقل أو في أكثر، ما هو خاسر يعني كل يوم يأخذ له أبواب من صحيح البخاري أو يأخذ له أبواب من صحيح مسلم، أو تارى يطالع في سنن الترمذي وتارى في سنن أبي داود وتارى في سنن ابن ماجه ونحو ذلك. نحن لما استفدنا من الشيخ محمد بن آدم الأثيوبي رحمه الله طريقة الجرد، يسر الله لنا الآن، انتهينا من جرد أبي داود، ونحن الآن انتهينا من كتاب الصلاة من الترمذي، والبخاري قاربنا على الانتهاء من التفسير، ومسلم قاربنا على الانتهاء من الجهاد والسير، والصحيح المسند قاربنا على الانتهاء من المجلد الأول، ورياض الصالحين انتهينا منه في 132 درسا. فرأينا أن هذه طريقة نافعة جدا نستفيد منها، نجلد الكتب. وبعدين كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ما أشكل منه، يعني تجد في كلام أهل العلم ما تفهمه به. ثم إذا أردنا التخصص سيجد الإنسان متخصص، ربما الحديث الواحد يشرحه في مجالس أو يشرحه في أوراق كثيرة، لكن نحن هذا الجرد استفدنا أننا نمر على أحاديث كثيرة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم على أقوال أهل العلم رحمهم الله، يعني نزداد معرفة بمواطن الأحاديث بمواطن العلوم. كثير من الأخوة يا أخوة يزهد في سنن أبي داود. سنن أبي داود هذا كنز من الكنوز. انظروا إلى مسألة طلاق الحائض، الخلاف فيها إيش من خلاف، لا سيما وقد نصر عدم وقوعه ابن حزم الذي هو من أقوى الناس في الإقناع، ونصره من بعده ابن القيم وهو من أقوى الناس في الإقناع أيضا، ونصره من المتأخرين ابن عثيمين وهو من أقوى العلماء في هذا الباب. ومع ذلك أبو داود رحمه الله تعالى حين يذكر حديث أبي الزبير عن جاء أن عبد الله بن عمر الذي استدل به يقول ولفظت ولم يرها شيئا، تفرد بها أبو الزبير وخالف جميع الرواة. خلاص يعني نحن نأتي إلى هذا النص من أبي داود ونقضي به على هذا الخلاف الطويل العريض وهذه الأقوال المسطرة وعلى هذه الأقوال الكثيرة، لأن عندنا حديث ابن عمر رضي الله عنه ورأيت حسبت عليه، قال أتراه أن استحمق؟ نعم حسبت عليه، جاء يعني في بعض الروايات وفي رواية راجعها، قال الحافظ بن حجر تحمل على المعنى الشرعي اللغوي، لأن بعض العلماء قال تحمل على المعنى اللغوي يعني للشرعي، لكن هذا الصحيح، هذا مثال واحد. وهكذا البخاري رحمه الله، صحيح البخاري في مسألة كثير من المسائل، لكن أذكر لكم مسألة قراءة الفاتحة. قراءة الفاتحة خلف الإمام، يعني بواب تبويب باب قراءة الفاتحة خلف الإمام، ثم ساق الآثار والأدلة الدالة دلالة صريحة على تعين قراءتها، يغنيك ربما عن كثير من الإطراب والإسهاب، وتستفيد منه يعني شيئا جميلا. ومن ذلك أيضا باب الصلاة خلف المفتون والمبتدع، ثم قال الحسن صلى عليه بدعته أرأيت إن منعته أمه صلاة العشاء فإنه لا يطيعها، ويذكر أثر ماذا حديث أبي هريرة صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم، وأثر عثمان بن عفان أنه قال يا ابن أخي صلوا خلف الخوارج. يعني مسألة طويلة عريضة تستفيدها في مجلس واحد وفي تبويب واحد. ونحن هذه الأيام نقرأ في جامع الترمذي يعني شيء عجيب، شيء عجيب، يأتي بالحديث ثم يقول بهذا يقول ثم يذكر أحاديث الباب، وفي الباب عن فلان وفلان وفلان وفلان، ثم يقول وبهذا الحديث يقول أحمد وإسحاق والشافعي وخالف فلان وفلان. فعلم يسير، علم قريب. فنحن نحث أنفسنا الذي جرنا إلى هذا الكلام على القراءة، على القراءة. أبي رحمه الله كان لا ينام إلا والكتاب بجانبه، يأخذ كتاب ويقرأ يقرأ يقرأ حتى يرقد. واستفدنا منه في هذه الصفة لفترة، في فترة من حياتنا حتى قبل استقامتنا كان نحب القراءة. فالشاهد أن الإنسان يعود نفسه القراءة من أجل التحصيل، من أجل الاستفادة، من أجل التزود، بل من نصائح أبيه وعمه. قال لي: يا بني، إذا ما استطعت تقرأ الكتاب اقرأ المقدمة أو طالع الفهرسة، هذا تستفيده في يوم من الأيام، مرة من المرات. وأنا أشرح في كتابي فتح ذي الجلال والإكرام شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان، جئنا إلى مبحث البيض، مبحث البيض، يعني تصور بيض يعرف وبيض ما يعرف، بيض الكائنات البحرية، بيض البرية، بيض الحيوان، بيض ماذا، الطائر المباح وبيض الطائر المحرم، وإذا اختلط هذا بهذا، المهم أحكام كثيرة. أنا قلت: هذا من أين سأجد هذه المادة؟ ورأيت نفسي سأتعب. سبحان الله، أنا كنت في دماج، إذا كسلت أطالع في الكتب، يا إما فهرسة يا إما مقدمة يا إما أقلب كتاب هكذا. كان الشيخ محمد رحمه الله يقول: رب صفحة تفتحها تلقى فيها فائدة ما تنساها. يعني أنت الآن تفتح الكتاب هكذا تجد فائدة، خلاص دخلت في ذهنك. سبحان الله، بينما أنا أقلب في الموسوعة الفقهية الكويتية وإذا أجد أكثر من 10 صفحات في البيض وأحكام البيض ما يتعلق بالبيض، وقلنا: والله هذا كنز عظيم، نأخذ ذلك المبحث كله ونضعه في الكتاب. قلنا: قال صاحب موسوعة الكويتية كذا 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 أحكام البيض. السبب الذي يعني أوصلني إذا هذه الفائدة المطالعة. ولما ألفت أيضا كتاب مسألة في تحديث العوام بأحاديث الأسماء والصفات، كتبت وانتهيت منه، وقد أعددته للطباعة، ما بقي إلا يطبع. وإذا بي أتابع في بعض الكتب، وذاك اليوم تابعت في كتب التسعينية لابن تيمية رحمه الله، وإذا بي أجد قد رد على هذه الشبهة أن العوام لا يحدثون بأحاديث الأسماء والصفات، لأنهم طلبوا من هذا، رد ب18 وجها. فأين علمي ومن علم ابن تيمية؟ فأخذت تلك ال18 وجها وزدتها إلى كتابي، قلت: فكنت قد انتهيت من الكتاب، لكن وجدت هذا المبحث الطيب المفيد وأضفته. الشاهد يعني بالذات أنتم شباب، اقرأوا، عودوا أنفسكم القراءة، تعرف العقيدة، تعرف الفقه، تعرف الجرد، لا سيما الكتب المختصرة مثل شروحات العثيمين، مثل كتب ابن القيم، مثل كتب الشوكاني، مثل كتب مشايخنا أيضا المتأخرين، كتب يستفاد منها وسهلة العبارة، سلسة العبارة، تستطيع تفهمها بسهولة. وبعد ذلك إذا قد فتح الله عليك تستطيع أن تقرأ في مثل التمهيد لابن عبد البر، المغني لابن قدامة، الكبرى للبيهقي، المحلل لابن حزم، هذه التي قال عنها الذهبي رحمه الله: يعني من فهم هذه الكتب الأربعة فهو الفقيه حقا، فهو الفقيه حقا. التمهيد لابن عبد البر، والمحلل لابن حزم، والكبرى للبيهقي، والمغني لابن قدامة، فهو الفقيه حقا. زد إليها إذا أردت كثرة الاطلاع، يعني معرفة أقوال الفقهاء، زد الأوسط لابن المنذر، لكن هم قد لخصه ابن قدامة في المغني. وهكذا أشياء كثيرة، لعلي قد أطلت عليكم، وإنما أردت النصيحة لنفسي وللحاضرين بطاعة الله عز وجل، ثم الإكثار من مسببات الفهم ومن مسببات الحصول على العلم والخير. وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وجزا الله أخانا أبا الحسن خير الجزاء على الضيافة، وكذلك الأخ عبد الله الحارثي، ومرحبا كذلك بأخينا عبد الكريم الجزائري، وبقية الأخوة الذين حضروا هذا المجلس، كأخينا المبارك أبي آدم فايز الحدائي، وكذلك كأخينا المبارك أبي رشاد أحمد التميمي، و كذلك بقية الأبناء وبقية الأخوة الحاضرين، حيا الله الجميع والحمد لله رب العالمين.